وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
صفته شفعا لأن لفظ التكبير جاء فيه أربعا، والأربعة شفع، وإن كان وترا يكون قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، يكون وترا لأن التكبير فيه وتر. والشفع اختيار طائفة من العلماء رحمة الله عليه، ويحكى فيه بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه واسع، إن أوتر فلا حرج، وكان بعض العلماء يستحب لأن الوتر محبوب، وإن شفع فلا حرج، وكل على خير وبركة. نعم. أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام من بعد السبع التكبيرات؟ أصابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، للعلماء قولان في هذه المسألة. بعضهم يرى أن دعاء الاستفتاح يكون بين تكبيرة الإحرام وبين بقية التكبيرات، وبعضهم يرى وهو الأقوى وأقرب إلى السنة أنه يكون استفتاحه بعد انتهاء جميع التكبيرات وقبل ابتدائه للقراءة، وهذا هو الأقوى والأشبه، وأنه بعد تكبيرته الأولى إما أن يذكر الذكر الذي ذكرناه، وإما أن يكبر مباشرة، وهذا هو الأولى والأصح، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكون التكبير المقيد قبل أذكار الصلاة أم بعدها؟ أسابكم الله. التكبير المقيد يكون بعد الصلاة مباشرة، ولذلك أوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد الصلاة مباشرة، وفي الحديث التكبير ثلاثا بعد انفتاله من الصلاة، ولذلك يكبر بعد سلامه مباشرة، وإذا أخره إلى بعد قوله أستغفر الله يفعله بعض العلماء، ولكن قالوا إن هذا مقيد، وتقيده بالصلاة الأفضل أن يوقعه بعد الصلاة مباشرة وقبل استغفاره، ثم بعد ذلك يشرع في الأذكار التي من عادته أن يقولها بعد انتهائه من السلام، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من قدم القراءة على التكبيرات في العيدين، وهل هذا من السنة في شيء؟ أصابكم الله.
من قدم
القراءة ما حكم من قدم القراءة على التكبيرات العيدين؟ من قدم القراءة على التكبيرات فإن التكبيرات تسقط لشروعه بالقراءة، وقد أساء بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يفعل هذا قصدا. أما لو سهى وكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح وقرأ الفاتحة فإنه تسقط عنه التكبيرات، وحينئذ لا يعتبر آثما لمكان السهو، ولا يكون مخالفته للسنة على سبيل القصد في هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أراد أهل الكتاب حضور صلاة العيد أو غيرهم من الكفار هل يسمح لهم؟ أصابكم الله. إذا كانت الصلاة في مصلى وبراز قد أن ينظروا إلى حال المسلمين في صلاتهم فلا حرج، فإن المنافقين شهدوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر، ولذلك لا حرج في شهودهم. وأما إذا كانت الصلاة في مسجد فإنهم لا يدخلون المساجد لأنهم ممنوعون منها. وأما بالنسبة للاستسقاء فللعلماء فيه قولان: أما العيد فأمره أخف، أما الاستسقاء فهو أشد. قالوا لأنه في الاستسقاء إذا شهدوا مع المسلمين عزلوا، يذهبون لوحدهم ما يكونوا مع المسلمين، لأنهم إذا سقوا امتنوا على المسلمين وظنوا أن لهم يد فضل في هذا، فيكون الشعار الأغلب للمسلمين وتكون صلاة المسلمين منفردة، ويؤمرون أن يعتزلوا المسلمين لا يكونوا معه، لكن لا حرج أن يصلوا صلاة أو يذكروا الكرم أو يظهروا شاقة لله سبحانه وتعالى، لأن المقصود تبرع الجميع، فلا حرج هذا ولا يعترض. قال صلى الله عليه وسلم في قريش حينما دعت، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، في صلح الحديبية، والذي نفسي بيده لا يسلمونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. أي إذا كانوا في شيء في تعظيم لله عز وجل نجيبهم إليه، فهم إذا خرجوا للاستسقاء فإن إظهار الشاقة والحاجة والفقر لله سبحانه وتعالى تشرع من البر والفاجر ومن المؤمن والكافر، فلا حرج، لكنهم يتميزون عن المسلمين، يعني يؤمروا بأن يمسحوا ناحية عن المسلمين ولا يكونون معهم في صلاتهم وشعيرتهم، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين القول بأن صلاة العيد فرض عين وبين قولهم لا تقضى إذا فاتت؟ أصابكم الله. قد يكون الشيء لازما على الصورة التي وردت في الشرع وهي صورة الجماعة، ويسقط إذا كانت ليست ثم جماعة، كان صلاة العيد شرعت على هذا الوجه وهي بالجماعة، فإذا فات الجماعتا فإنه في هذه الحالة لا يطالب بالقضاء عند من يقول بعدم قضائه. وكان بعض الصحابة بعض السلف يقول من فاتته صلاة العيدين يشرع له أن يصلي مع غيره كالصلاة المعروفة. وكان بعض الصحابة كما أكد ابن مسعود رضي الله عنه يقر بعض مواليه أن يجمع بعض أهله ويصلي بهم إذا فاتته صلاة العيدين ويصلي بهم كصلاة الإمام لكنه لا يخطب. وقال بعضهم وعلى هذا الوجه فلو حضرت والإمام في التشهد تقوم وتأتي بركعتين، ولو حضرت بعد سلام الإمام تقوم وتأتي بركعتين على صفة ركعتي الإمام. وهذا الوجه لا يشترط الجماعة. الوجه الثاني يقول من فاتته صلاة العيد فإنه يصلي 4 ركعات، وهو محكي عن بعض السلف رحمة الله عليه أنه يصلي 4 ركعات، وبعضهم يرى أنه يصلي 2 ركعتين نافلة مطلقة. وكل هذه الأقوال لها وجه، ومن فعل بأي واحد منها فله سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. والله تعالى أعلم.
أستاذكم من فضيلة الشيخ، ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟ أي هل الكلام فيها في الكلام في خطبة الجمعة؟ أستاذكم
خطبة العيد إذا كان الإنسان في المصلى يتكلم فإنه يشوش على المستمعين، ولذلك يكون المنع من الكلام لأذية الغير. وأما إذا كان لا أذية فيه ولا ضرر فيه فإنه لا حرج، لأنه مخير بين أن يجلس وبين أن يمضي، وبناء على ذلك لو تكلم فلا حرج. ومن هنا قال بعض العلماء لا حرج أن يظهر بالتأمين عند دعاء الإمام في خطبة العيدين، ولكنه لا يظهر في خطبة الجمعة كما سبق بيانه في أحكام صلاة الجمعة وخطبتها. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للعيد خطبة واحدة؟ فإن بعض الخطباء يفعل هذا ويقول أنها سنة. أسألكم
هذا حكي أن بعض السلف رحمة الله عليه أنه يقول بهذا القول، لكن الصحيح أنه كصلاة الجمعة، الصحيح أنه كصلاة الجمعة يخطب لها خطبتان ويفصل بينهما بالجلوس كالحال بالجمعة سواء بسواء. وهذا هو الهدي الذي ينبغي للإنسان أن يلتزمه بما فيه من تأليف القلوب. وإذا كانت السنة الظاهرة المشهورة أنه يخطب كخطبة للجمعة والناس عرفوا ذلك وألفوا، فإن تأليف القلوب العامة أولى من غرى أن يأتي بالأمر الغريب عنهم. قال صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون، ويروى أيضا موقوفا عن علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي لا تتسببوا في اعتداء الناس على السنة. إذا كانت السنة غريبة جدا عليهم، بحيث لو أنها وقعت عليهم هي من السنن التي يرغب فيها في السنن الأنواع، وليس المراد السنن التي تقصد وتطلب، في السنن الأنواع. فإذا قلنا إنه يشرع للإنسان يخطب خطبة واحدة على الروايات في خطبة عليه الصلاة والسلام، يصبح هذا الحال من التمييع، ويحمل الحديث المشهور من الخطبة كخطبة الجمعة على الأصل، بمعنى أننا نقول الإنسان يحافظ عليه لأن الناس ألفوا وعرفوه. فلو جاء يخطب خطبة واحدة فإن الناس تنفر، وربما عدت أن صلاته خاطئة فيتهجمون على السنة بسببه. فهو وإن أحيا سنة من وجه فإنه يضيع عليهم أجورا كثيرة، ويقعهم في غيبته، ويجعلهم في نفرة منه، ولربما نسبوه إلى الشذوذ، فإن جاءهم بالحق بعد ذلك لم يقبلوه. لكن لو أنه خطب أو مثلا بين السنة المعبودة المعروفة بالفعل، ثم بين بالقول بعض السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس دون وجود شيء من الشذوذ، وكذلك أيضا الإغالة في ترك السنن وذم أصحابها. والله تعالى أعلم.
أصابكم من فضيلة الشيخ، من حكم إذا ترك الإمام تكبيرات العيد في الصلاة عمدا، وذلك ليعلم الناس أن تلك التكبيرات سنة؟ أصابكم
لا يفعل هذا. إما أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجتهد من عنده. إذا أراد أن يعلم الناس أن ليست في لازمة يقول أنها ليست في لازمة، مع أن بعض العلماء يقول صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي اللزوم، وأنه يكبر بهذه التكبيرات. بعض العلماء يرى هذا، لكن لا يفعل هذا. وإذا أراد أن يعلم الناس أن السنة وليست بواجب يعلمهم بالكلام، لأن القاعدة أنه إذا كان هناك طريقان لتحقيق المصلحة، أحدهما فيه مفسدة وهو ترك السنة، والثاني لا مفسدة فيه وجب ارتكاب الذي لا مفسدة فيه، فلما أمكن تعليم الناس بالقول لماذا يذهب بالفعل يهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل توقف إعلام الناس أنها سنة على ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، يمكنها أن يعلمهم أنها سنة بالقول. فقبل صلاة العيد في آخر يوم من أيام رمضان يحدثهم عن أحكام العيدين والسنة ويبين لهم. أما أن يأتي ويفعل ذلك على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، ولا أرخص له في هذا. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الانشناء في سجود التلاوة في الراحلة في السفر كما يجوز ذلك في صلاة التطوع عند الركوع والسجود؟ أسابقكم الله. من كان على الدابة في السفر وأراد أن يصلي أو أراد أن يسجد سجود التلاوة أو سجود الشكر فإنه ينحني على أقصى ما يستطيع من الانحناء ويجعله بسجوده، وأما إذا صلى فإنه يجعل ركوعه أرفع من سجوده، يجعل انحناءه للركوع أرفع من سجوده لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه يشرع للإنسان إذا سجد للتلاوة أو سجد للشكر وهو على دابة أن ينحني ويكون انحناءه دليلا على سجوده، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل نويت العمرة من جدة لكن لم أنبث الإحرام منها وكنت مشغولا في بعض الحاجيات وجئت إلى مكة وقضيت كل حاجياتي ونصبت في مكة في يومان والآن أحرمت من التنعيم علما بأني جاهل في الحكم. أسابقكم الله. يقول السائل نويت العمرة من جدة لكن لم أنبث الإحرام من جدة وكنت مشغولا في بعض الحاجيات وجئت إلى مكة وقضيت كل حاجياتي وقد مكثت في مكة يومان والآن أحرمت من التنعيم علما بأني جاهل فما الحكم؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت في جدة ونويت العمرة ولبيت وأنت بثيابك فإنه حينئذ منذر، إن كان بقاء الثياب عليك بعذر عدم وجود ما تلبسه من إزار ورداء فإنه حينئذ تسقط عنك الفدية حتى تجد الإزار والرداء فتتجرد من مخيطك. أما لو بقيت بإزارك وردائك وخرجت من جدة وأنت تلبي بالعمرة ونويت العمرة ومضيت إلى مكة وقضيت حاجياتك في ثيابك العادية مع إمكانك أن تزيلها وتلبس الإحرام فعليك الفدية فقط، وهي فدية اللبس، وذلك أن النية قد وقعت في جدة وإحرامك من جدة إحرام صحيح وشروعك في التلبية والذكر وغير ذلك مما يستصحب دليلا على الشروع في هذه العبادة معتبر، فعلى هذا يكون المحظور الذي ارتكبته هو بقاءك في الثياب، وأما كونك محرما فأنت محرم، فلا يشترط في صحة العقاب العمرة والحج أن تكون متجردا من المخيط، لا يشترط، بل لو أنك قلت لبيك وأنت لابس ثيابك فقد انعقدت عمرتك، وعلى هذا يكون إخلالك فقط في بقائك بالثياب، ويلزمك حينئذ أن تفتدي فدية لبس المخيط، ونحن ذلك من الفديات إن كنت قد ارتكبت غير المخيط من المحظورات، فيكون قدومك إلى التنعيم للنية لاغي، لأنك أدخلت نية على نية ولا عبرة بالنية الثانية لأن العبرة بالأولى ولا يصح إيقاع الثانية حتى تتم الأولى لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. على هذا في هذه الصورة شرطها أن تكون قد لبيت بالعمرة أو نويتها وأنت قاصد في ثيابك ولو كانت مخيطة، وعلى هذا تلزم بالفدية وغير ذلك من المحظورات التي فعلتها. أما لو كنت لم تنوي أصلا لكن في قلبك أن تعتمر، وهذا مقصود في قولك نويت العمرة من جدة بمعنى أحببت أن أعتمر وكان في نيتي أن أعتمر فمضيت لم تلبي ولم تنشئ عمرتك حتى جئت إلى مكة وقضيت حوائجك وأحرمت من التنعيم، فإنه حينئذ يلزمك دم، وذلك لتأخر إحرامك ونيتك عن جدة، فميقاتك جدة لقوله فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، فأنت دون المواقيت فأنشأت الإحرام من جدة كان يلزمك أن تلبي من جدة، فلما أخرت إحرامك إلى التنعيم لزمك الدم الذي هو دم الجبران يكون بمكة لكي تجبر به هذا الفوات ولو كنت جاهلا، فجهلك ليس بعذر، العلماء موجودون، وتقحمك للأحكام دون سؤال الله العلم يلزمك بعاقبة تقصيرك وليس الجهل عذرا في مثل هذا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل الرجل يسافر بالقطار أو بالطائرة في يوم وليلة ولا يمكن له أن يصلي بعد أن ينزل منه ولا يستطيع أن يصلي إلا أن يصلي جالسا، فما هو الحكم في الصلوات المكتوبة؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من سافر بالقطار واستمر سفره على هذه الصورة فإنه يصلي على الحالة التي يستطيع لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي في استطاعته ووسعه هو الذي يكلف به، وعلى هذا فلو أنه إذا غلب على ظنه أنه لو وقف أو ركع أنه يسقط ويتضرر فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي وهو قاعد ويستقبل جهة القبلة إن أمكنه، فإن تعذر عليه ذلك صلى إلى أقرب الجهات إليها وإلا إلى أي موضع توجه إليه بوجهه، وهذا قرره العلماء رحمهم الله في مسألة الصلاة على السفينة، فإنهم قالوا إذا خشي السقوط فإنه يصلي وهو قاعد، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا وجه ذلك، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ امرأة مصابة بمرض في جهازها التنفسي، فليجوز لها استخدام ماء زمزم في تنظيفه وتطهيره لما علمت من بركة ماء زمزم، أصابكم الله.
تشربه يكفيها، إذا شربته يكفيها، أما أن تغسل به الموضع لا. الماء قال عليه الصلاة والسلام أنه طعام طعم وشفاء سقم، ولذلك قال أنه في حكم الطعام، فإذا كان في حكم الطعام لا يقصد به إزالة الماء في الموضع، أما لو اغتسل به عموما ووقعت إصابة الموضع تبعا فلا حرج، فالشيء يجوز تبعا ولا يجوز قصدا، ولذلك يجوز بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها تبعا للنخيل، ولا يجوز أن يقصدها بعينها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ففيه إثبات الجواز تبعا وتحريمه قصدا، فهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يفعل الشيء تبعا ولا يفعله قصدا. فإذا أرادت أن تستشفي فإن تشرب زمزم وماء زمزم منها شرب له، فإن شربته بنية التداوي فإن الله يشفيها، وعلى هذا يكون تداويها بشربه، أما أن تغسل الأذى وتغسل المواضع فهذا أمر فيه شدة، وكره طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وظاهر قوله إنه طعام طعم لأبي ذر في حديث أبي ذر الثابت إنه طعام طعم وشفاء سقم، والأطعمة لا توضع فم، ولا يجوز إزالة القدر والنجس في الأطعمة، وشدد العلماء في ذلك وقال من قصد إهانة الطعام كفر والعياذ بالله، أنه لو أخذ الطعام وقصد به الامتهان لنعمة الله عز وجل والكفر به صلى الله عليه يكون كافر لو أزال به الموضع، لكن لا يعني هذا تكفير من غسل الفرد بماء زمزم خاصة إذا قصد التداوي، لكننا نقول إن هذا القول خاصة على اعتبار ماء زمزم في حكم الطعام بظاهر السنة في قوله طعام طعم يدل على أنه لا يجوز الإنسان أو الأشبه أنه لا يضعه على هذه المواضع بقصد غسلها وإزالة ما تم، أما لو أراد التداوي فإنه يسع أن يشرب، فإنه إذا شربت جرى في مسالكها والحمد لله، وكان منهم الخير ما يرجى بإذن الله، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا فاتتني ركعة من صلاة الجماعة وكان الإمام في التشهد الأخير فأقرأ التحيات والصلوات الإبراهيمية، والسؤال هل يجوز أن أقول الدعوات التي تكون بعد التشهد والتحيات قبل السلام علما بأنه بقي لركعة، هل يجوز ذلك؟ أصابكم الله.
يختار جمع من العلماء رحمهم الله أن المسبوق إذا كان وراء الإمام أنه يفعل كفعله، وبناء على ذلك يتفرع على هذا الأصل أنك لو فاتتك ركعة من صلاة المغرب ثم قام الإمام بعد التشهد الأول وقمت معه إلى الركعة الثالثة بالنسبة للإمام والثانية لك ترفع يديك، لأن العبرة به لا بك. وقالوا لشعار الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقصد المتابعة في الصورة والحال، وهذا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا انفصلت عنه فإنه في هذه الحالة تكون في حكم المنفرد، فكأنهم يرون الانفراد عند الانفصال، وعلى هذا فإنك إذا جلست التشهد الأخير بالنسبة للإمام وليس بالنسبة لك تشهد فإنه يشرع أن تصاحبه، وهذا أقوى، بدليل أنك تقرأ التشهد والتشهد ليس بلازم عليك في الأصل، فدل على أنك قرأت التشهد لموافقة الإمام، فمن هنا تتم التشهد إلى تمامه وكماله، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لجدي من جهة أمي الكشف على زوجتي؟ أصابكم الله.
الجد من جهة الأم محرم لزوجتك، وذلك أن جدك لأمك تعتبر أنت من أبنائه، جدك من جهة الأم وتعتبر أنت من أبنائه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، وهو جده من جهة أمه صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني هذا سيد، والله يقول وحلائل أبنائكم في المحرمات، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فتحريم الزوجة للجد إذا كان ابنا وبناء على إذا كان جدا، ويستوي في ذلك الجد من جهة الأب أو من جهة الأم الذي تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث أو جمع بين الذكور والإناث، فأبو أم الأب وأبو أبو الأب وأم أم الأم، فكل هؤلاء يعتبر من يعتبرون في الحكم سواء، أبو الأم وأبو الأب هؤلاء الذين تمحضوا بالذكور أو دخل فيهم شائبة الإناث، كل هؤلاء يعتبرون من المحارم، ولا حرج على الزوجة أن تكشف عليه وتسافر معه لأنها حليلة ابنه، وحليلة الابن محرمة على الجد مطلقة، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب على المسافر في صلاة التطوع أن يستقبل القبلة ثم ينصرف؟ أصابكم الله.
هذه المسألة على الصحيح أنه يستقبل عند تكبيرة الإحرام، بحديث رواية أبي داود في سننه من
في سننه وقد حسنها غير واحد من العلماء رحمة الله عليه أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه استقبل القبلة وكبرها ثم صرف دابته. وعلى هذا فلو كنت في السيارة اليوم فإنك تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم تصرف السيارة إلى أي وجه كما كانوا في القديم يستقبلون عند تكبيرة الإحرام ثم يصرف دابته على الجهة التي يذهب إليها. لكن هنا مسألة، لو كنت راكدا وأردت أن تكبر تكبيرة الإحرام وكانت السيارة إلى غير القبلة بحيث كانت القبلة عن يمينك، فهل لو انفتلت عن يمينك وكبرت ثم رجعت إلى وضعك يصح هذا أو لا؟ الذي اختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم أنك إذا انحرفت من مجلسك وكبرت ثم انحرفت اختيارا بطلت صلاتك. والسبب في هذا أنك إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام وثبت فحينئذ يغتفر انحرافك عن القبلة لأن الانحراف كان من الدابة. أما لو انفتلت في نفسك فكان الانحراف بفعل نفسك كما لو انصرفت عن القبلة قصدا. فيفرق بين من كبر تكبيرة الإحرام وجلس وثبت إلى آخر صلاته وانحرفت فيه السيارة في طرقاتها وبين من كبر ثم انحرف إلى جهته، فإنه لم كبر وانحرف باختياره بطلت صلاته كما لو انحرف عن قبلته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو مليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين